إنه يوشك أن يوافع الحمى.
نعم، التحري في المكاسب هذه من أعظم أصول أهل السنة لما لها من الأثر في الاستقامة. وفي قصة سعد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مجاب الدعوة، قال أطب مكسبك. تعلمون قصة أبي بكر في مع ذلك الغلام الذي جاء له بطعام من كسب محرم وأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، ثم وضع يده في فمه وفي حلقه وما زال يشرب من الماء يريد أن يستخرجه حتى خرج بعد مشقة بالغة. فقال إنه بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. هذه من أعظم أصول أهل السنة لما لها من الاستقامة في حياة العبد، فالأعضاء التي نبتت في الحرام هي أقرب إلى المعصية والخروج عن الطاعة، والجسد الذي تربى بالحلال فهو أقرب ما يكون للطاعة، وهكذا. فالمطاع المكاسب المباحة وكذلك المشارب المباحة التي هي أبعد ما يكون عن المشروبات المحرمة والتي فيها شبه هي من أعظم أسباب الاستقامة. وهذا مما يدل على فقه السلف، على فقه الإمام المزني، فإنه نبه على قضايا هنا في مسألة المكاسب وما لها من أثر في الاستقامة، ومسألة فعل اللسان وما له من أثر في الغيبة والنميمة من الاستقامة أو من عدمها، وكذلك نبه أولا على أداء الواجبات. وهذا مما يدل على فقه السلف، وأنهم يهتمون بهذه الأمور، والاستقامة تبدأ من اللقمة يأكلها الرجل، وتبدأ قبل ذلك في تربية الأولاد في اختيار الزوجة، وقبل العبادة في تلقي العلم النافع عن أهل العلم من أهل السنة والجماعة، والابتعاد عن مواطن التهم ومجالس السوء. فليست الاستقامة يعني مرجعها إلى الدخول في العمل، وإنما تسبق ذلك بإطابة المكسب وتنزيه اللسان عن المحرم، وأن يكون المسلم في مجتمع صالح يستعين به على الخير. وكذلك الملابس المحرمة فإن تجنبها من الاستقامة، كلبس الحرير والذهب والألبس التي فيها تشبه بالكفار أو بالنساء فإنها من الأمور المحرمة. واجتناب الشهوات، والشهوات هي شهوات النفس، كل ما يتعلق بشهوة النفس. شهوات النفس متعددة، منها شهوة الجاه والرياسة، وهذه أعظم الشهوات وأخطرها، ومنها شهوة النساء، ومنها شهوة المال. كل هذه شهوات تنازع العبد لها وتصرفه عن الطاعة، فمن ترك الشهوات وأغفل شهوة النفس وقاد النفس إلى الطاعة انقادت. ثم قال فإنها داعية لركوب المحرمات، ويقابل الشهوات الشبهات، فالشبهات متعلقة بالقلوب، شبهات القلوب وشهوات النفس والجوارح. فإذا تجنب العبد الشبهات وهو سماع كلام أهل البدع وأهل الفجور وتنزيه القلب أن يقع فيه من الشبه ومن أغاليط المسائل، وكذلك تجنب النفس وتجنيب النفس من الشهوات، فإن هذا من الاستقامة. وأهل العلم لهم يعني كلام يطول في هذه المسائل، ومن هذا ما ذكره ابن القيم، يقول إن دفع الخواطر أسهل من دفع الإرادات، ودفع الإرادات أسهل من دفع العزائم، ودفع العزائم أسهل من دفع الشرور في بداية الأمر. فقد الذنب عندما يكون خاطر، ثم يكون إرادة، يكون وسواس، ثم خاطر، ثم إرادة، ثم عزيمة، ثم شروع في المعصية، فهناك مراحل. فلو تعهد العبد نفسه من هذه الأمور فإنه دفع الوساوس والخواطر مقدم على دفع الشروع في الأمر، وكذلك تجنب المحرم عند الدخول فيه أهون من الوقوع فيه والإصرار عليه، فإن العبد كلما أصر على الذنب كلما ابتعد عن التوبة، وكلما ران على قلبه من الذنب ما يمنعه ويبعده عن التوبة، وهذا مما يجهله الكثير، يظن أن التوبة بيده وأنه يسرف، يقول العمر طويل وأنت ما زلت في بداية العمر فتذنب اليوم ثم تتوب، إذا وصلت 40 و50 تتوب، وهذا جهل ولا يعلم هذا هل يبلغ هذا العمر أم لا، ولو بلغ هذا العمر لا يعلم هل تبقى هذه النية أم لا. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع أو يواقع الحمى، كما جاء في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وهذه من أوضح الأمثلة في تجنب المحرمات، أن هناك محرمات وهناك أمور مشتبهة، فمن ترك الأمور المشتبهة ابتعد عن المعاصي، ومن وقع في الأمور المشتبهة كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو ما يحمى من البساتين ومن غيرها، فالذي يرعى حولها لا بد أن يقع أو أن يدخل من الدواء داخل ذلك الحمى فيقع في المحرم، والذي يبتعد عن هذا الحمى فإنه أبعد ما يكون عن المخالفة. فكذلك الذنوب هناك أمور واضحة وبينة محرمة فهذه يبتعد عنها، وهناك أمور مباحة وهذه إن أتى منها فلا بأس، وهناك أمور مشتبهة هذه الذي عليه أهل العلم والعقل والدين أنهم يتجنبون هذه الأمور، بل كان بعضهم يرى ترك بعض المباحات من هذا الباب، وكانوا يعرفون التقوى بأنها ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس.
فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، ووفقنا الله وإياه إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا.
أنا قوله ومن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، لا قول أهل السنة أن من كان على الطاعة والاستقامة نرجو له الخير، ومن جانب هذا الطريق فإنه بقدر ابتعاده عن الدين يخشى عليه ويخاف عليه من العقوبة. ثم ختم إمام المزني هذه الرسالة بسؤال الله عز وجل أن يوفقه، ومن يسمع من يقرأ إلى طريق السنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الرسالة بالسلام على من قرأ هذه الرسالة، ثم استثنى ولا ينال سلام الله الضالين، على قول بعض أهل السنة أنه إذا سلم على المبتدع يقول رد علي سلامه، وهذا من ورعه رحمه الله. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي هذا الإمام خيرا على ما كتب وما صنف وما نقل إلينا من العلم، وأن يجزيه بكل حرف حسنات مضاعفة بما أفاد من المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرفعه إلى أعلى درجات عباده الصالحين من أئمة الهدى من سلفنا الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستغفر الله من كل زلل أو خطأ وما سبق به اللسان من خطأ أو زلل، فالله عز وجل ورسوله بريئان منه، وما حصل من خطأ في فهم كلام المؤلف فالمؤلف بريء منه والخطأ مني. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قوله الجزيل الأقدم،
نعم، قوله هنا بمنه بما يمتن الله عز وجل به على عباده، ووصفه بالجزيل أي الكثير الأقدم أي القديم. ومنة الله عز وجل على عباده قديمة، فإن نعمة الله عز وجل لا تحصى على العباد، ومرجع النعم وأصول النعم إلى نعمة الإيجاد من العدم. فأوجد الله عز وجل الخلق بمنه وبنعمته، وهذا قديم، قدم المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. وليس المقصود بالقدم هنا قدم المخلوقات كلها، لكن قدم النعم بالنسبة للمخلوق. فأقدم النعم على كل مخلوق هي نعمة الإيجاد التي لم يسبقها شيء، فهو الذي أوجد تلك النطفة وتعهدها برعايته حتى وجد ذلك. فهذه أقدم نعمة وأسبق نعمة على المخلوق، وهي تسبق حتى نعمة الوالدين بالتربية وبالعناية، فنعمة الله عز وجل سابقة وسابقة على المخلوقين.
ونحن في ختام هذا الكتاب ليس بوسعنا إلا أن نشكر فضيلة شيخنا الدكتور أستاذنا الدكتور إبراهيم الرحيري، جعله الله من الموفقين في الدنيا والآخرة، وجعله من المقربين الأخيار الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ونستأذن الشيخ في طرح بعض الأسئلة، ونستسمح الإخوة الذين لم ترد أسئلتهم نظرا لأن الشيخ لكثرة الأسئلة، ولأن الشيخ عقب صلاة المغرب عنده محاضرة بمسجد قباء. يقول السائل: ما الرد على من يقول إن التفصيل الذي ذكرتموه في حكم من لم يحكم بما أنزل الله يجعل الحكام يتمادون في عدم تطبيقهم للشريعة، ويجعل ذلك سببا لهم في التنكير بالدعاة الذين يكفرونهم على الإطلاق؟
تفصيل في المسائل العلمية وإثبات الحق لا يكون سبب في ضلال أحد، لا الحكام ولا غيره. ثم كون يحصل خطأ من الحكام لا يعالج بخطأ مثله، وإنما يبين الحق في هذه المسائل. لكن هنا تفصيل لعله هو الذي يعني السائل، وهو أنه قد يكون السكوت أحيانا عن هذه المسائل وعدم نشرها هو الأولى، فإن تفسير نصوص الوعيد كان السلف يحذرون منه، كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه النصوص يبقى أن تبقى على هذا المعنى في فهم الناس، وكذلك النصوص الأخرى حتى يحصل بها الزجر. لكن السلف الذين كانوا يقررون هذا الأصل هم الذين فسروا النصوص، ولم يفسروا هذه النصوص إلا بعد أن خاض أهل البدع فيها، فوقعوا في البدع التي هي أشد والمنكرات التي هي أشد من المصالح المتحققة بعدم تفسيرها. فتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وشق عصا المسلمين من أعظم المفاسد، وهذه المفسدة تدرى بتفسير مثل هذه النصوص، وإن كان المصلحة لو لم يتكلم هؤلاء هو عدم تفسير مثل هذه النصوص حتى يبقى لها موقع الزجر عند الناس. فعلى كل حال الحق لا يترك، ولا يجوز لمسلم أن يقول غير الحق، لكن من المنهج أن يسكت بعض طلبة العلم أحيانا عن بعض المسائل من أجل مصلحة، كما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون بنصوص الرجاء خشية أن يتكاسل الناس في العمل. وقال علي رضي الله عنه لأصحابه: لو تعلمون ما في قتل الخوارج من الأجر لا أخبرتكم غير أني أخشى أن تتكلوا. وكذلك عمر رضي الله عنه منع أبا ذر أن يحدث ببعض الأحاديث التي فيها الرجاء حتى لا يتكل الناس. فالمنهج واضح في هذه المسألة، وأهل العلم لا يتكلمون في هذه المسائل إلا بفقه، وسلف الأمة هم أول من تكلم في هذه الأمور وبينوها ووضحوها.
جاءت أسئلة كثيرة يدور معناها حول هل لكل أحد أن يحدد من يهجر أم المرجع في ذلك إلى العلماء؟
مسائل الهجر لا يقال أن كل مسألة ترجع إلى العلماء، وإنما هذه مسائل فردية ترجع إلى الأشخاص. فالرجل في بيته قد يحقق جاء هذه المسألة وهو الهجر في بيته إذا ما رأى من أن هذا المنهج يجدي يهجر الزوجة ويهجر الأولاد ويهجر بعض الأقارب، وهذا يرجع إلى تقديره هو للمصلحة. لكن إن كان يشكل عليه شيء ليس من طلبة العلم ويشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم ويصف الحال حتى تكون الإجابة موافقة للصواب، لأن هذه المسائل تبنى على معرفة الحكم الشرعي للمسألة وعلى معرفة حال المعين، يعني معرفة حال المعين وهل يتأثر بهذا أم لا، ومعرفة الحكم الشرعي. فصاحب الحاجة هو أعلم الناس بحال المعين، وقد ينقصه العلم الشرعي فليسأل عنه، لكن ليس كل مسألة يقال لا يكون الهجر فيها إلا للعلماء.
يقول: توجد عبارة هذا من خيرات الطبيعة، ما حكم تلك العبارة؟
هذه تركها أولى، وإن كان من حيث اللغة كما تعلمون الأشياء تضاف إلى الأشياء بحسب اعتبارات كثيرة، بحسب فعل الفاعل فيضاف الفعل لفاعله، ويضاف الشيء إلى مكانه، ويضاف الشيء لتعلقه. فإذا كان إضافة الخيرات من باب إضافة الشيء إلى الأماكن التي توجد فيها، يعني خيرات الأرض بمعنى أن هذه الخيرات في الأرض من باب إضافة الشيء إلى مكانه الذي هو موجود فيه، فهذه لا بأس بها. لكن لما كان اللفظ موهم لإسناد الخيرات إلى الطبيعة وأن هذه الخيرات من الطبيعة، فترك مثل هذه الألفاظ أولى، وأن يضاف الخير إلى المنعم المتفضل الله عز وجل.
نختم هذا الدرس بقول السائل: ما رأيكم في قراءة بعض كتب شيخ الإسلام ابن القيم والاهتمام بالتعمق فيها ككتاب المنطق ودرء تعارض العقل والنقل وشفاء العليل، خاصة ما فيها من المنطق؟
كتب شيخ الإسلام ابن القيم متفاوتة في المسائل، وأما من حيث العلم فلا شك أنها من أهم الكتب ومن أفضل الكتب، لكن هي متفاوتة، فالرد على المنطقيين ليس كالتدمرية والطحاوية، وبينهما من حيث شرف الموضوع كما بين السماء والأرض. فالموضوع الذي يتكلم في المنطق في الرد على المنطقيين هو من العلم النفع الذي لا يتعلمه إلا من أراد الرد على المخالفين في هذا الأمر ويكون مؤهلا. وأما مسائل التوحيد فهذه يجب على كل مسلم أن يتعلمها. فالكتب أو المسائل المتعلقة بكتب شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من كتب أهل العلم ينظر في موضعاتها فيقرأ ما يهم المسلم في عقيدته وفي دينه، وأما المسائل الأخرى التي هي من قبيل فروض الكفايات فهذه يستغل فيها أهل القدرة الذين هم مؤهلون لها ولدراستها والاستفادة منها في الرد على المخالفين، صلى الله وسلم وبارك على
نبينا. ونحن في ختام هذه الدورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناته، وأن يبارك في أجره، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.